السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 سمينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه 40 التساعية الإسناد، قال رحمه الله: الحديث 21 وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأم سليم ابن يقال له أبو عمير، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازحه إذا دخل على أم سليم، فدخل يوما فوجده حزينا فقال: ما لأبي عمير؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغيره الذي كان يلعب به. فجعل يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى المصنف رحمه الله هذا الحديث كعادته بهذا الإسناد التساعي، وهذا الإسناد رواته أئمة كبار كما هي عادة هذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، المتوفى على رأس القرن الثامن سنة 270 رحمه الله، وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. وهذا الحديث من حديث أنس بن مالك متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي إسناده قال: حدثنا القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد. وهذا الرجل إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد يرجع إلى الإمام المشهور حماد بن زيد بن درهم الأزدي رحمه الله، الإمام الشهير الكبير المتوفى سنة 79، وهي سنة وفاة الإمام مالك رحمه الله. وإسماعيل بن إسحاق هذا من سلالته، هذا من سلالته، وسمي إسماعيل على جده إسماعيل بن حماد. فحماد بن زيد جد أو أبو جده الذي هو إسماعيل بن حماد بن زيد. وهذا البيت وهو بيت حماد بن زيد رحمه الله بيت مبارك، مثل ما تقدم معنا في أسرة المقادس رحمة الله عليهم، وما اشتمل هذا البيت على أناس من أهل العلم والحفظ والفهم. وقد امتد العلم في سلالته نحو من 3 قرون، وهم يتوارثون العلم، يرثه الابن عن أبيه، وابن الابن عن ابنه، وكذلك عن العلماء الموجودين ممن يعاصرهم ويأخذ عنهم. وامتد نحو من 3 قرون وهم يتوارثون العلم، أئمة حفاظ كبار، ومن أشهرهم هذا الإمام وهو إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن حماد ابن زيد. وقد كانت ولادته سنة 99، ومات سنة 82 رحمه الله وغفر الله له. وهذا فيه إشارة إلى أن الإمام دقيق العيد رحمه الله يتحرى الأئمة الكبار، وقد يكون منهم من هم مبرزون في الإمامة كما تقدم في بعض الأسانيد. ساقه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة والحديث في الصحيحين، وأنه قال: كان لأم سليم ابن يقال له أبو عمير، ابن يقال له أبو عمير. هذا الابن صغير، ابن صغير لم يميز، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بأبي عمير، هو الذي كناه بأبي عمير. وكان له نغر، وهو الطائر الصغير، قيل إنه البلبل، وقيل إنه الصاو، وقيل الحمرة، وقيل غير ذلك، لكنه طائر صغير. واستدل به على أن إدخال الصيد من الحل إلى الحرم أنه ينفي عنه التحريم، ينفي عن التحريم لأنه في المدينة، ومع ذلك لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام إمساك الطائر لأنه مما أدخل وأخذ من الحل، وهذا عند الجمهور في حرم المدينة، وكذلك على الصحيح في حرم مكة، إذ المعنى واحد، وإن كانت مكة أشد تحريما من حرم المدينة. فلهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام إدخال الطير أو إمساك الطير في حرم المدينة. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، وهذه الرواية مما زادها، وهذه من فوائد هذه الروايات بهذه الأسانيد أنه كان يمازحه، وهذا أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أم سليم، وكان لها ابن صغير قالوا له أبو عمير هو هذا، وكان يمازحه ويضاحكه عليه الصلاة والسلام، ويمازحه ويضاحكه، وهذا فيه مثل ما تقدم حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعطفه ورأفته ورحمته بالصغار والعيال، كما قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالعيال يعني الصغار، وكان أهل المدينة يرسلون أولادهم الصغار بعد صلاة الفجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، ومعهم آنية فيها شيء من الماء، آنية فيها شيء من الماء، فكانوا يقدمون الآنية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يضع يده في هذه الآنية يتبركون به عليه الصلاة ويتبركون بالماء الذي لامس ذاته عليه، ما لامس ذاته من هذه الأشياء من الماء ونحوه، وربما جاءوا بالماء في الغداة الباردة فكان يضع يده عليه الصلاة والسلام في الماء، وكان ربما أمسك بخد أحدهم يعني من باب المؤانسة لهؤلاء والصغار. وفي حديث أن سمرة بن جندب قال فكان النبي أو جابر بن سمرة قال كان يمسح خد أحدهم ثم جئته فمسح خدي فوجدت ليده بردا كأنما أخرجت من جؤنة عطار يعني من طيب ريحها، مع أن هذا ولو لم يتطيب عليه الصلاة والسلام، جؤنة عطار هي الحقيبة التي تكون للعطار فيها النفيس والغالي والعالي من الطيب، فلا يبرزه إلا لخصوص من يريد أن يبيعه ممن يعلم أنه يشتري منه هذا الطيب الغالي العالي. وكما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤانسهم وكان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، والقصص في هذا كثيرة، منها هذه القصة التي في الصحيحين، وفيه كما هنا كان إذا دخل على أم سليم دخل على أمه، كان يدخل عليها وعلى أختها أم حرام، وكان ربما بات على فراشها وربما كانت تفلي رأسه، وقد اختلف العلماء في الجواب عن هذا، والصحيح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصائصه جواز الخلوة بالأجنبيات، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحسن الأجوبة، وله من الخصائص ما هو أعظم من هذا، فلا يستغرب أن يخص بهذا، وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر في فتح الباري في آخر الصحيح في بعض المواضع في الأدب أو الاستئذان، قال والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات، وهذا وقع له كما تقدم في زيارة أم سليم وأختها أم حرام، فوجده حزينا في اللفظ الآخر عند النسائي أنه مات نغره، مات نغره فحزن عليه, مات نغره فحزن عليه, فقال فوجده حزينا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لأبي عمير. وهذا هو قد علم حاله ولهذا قال ما لأبي عمير. قالوا يا رسول الله مات نغره, كما في هذه الرواية, كما في هذه الرواية. وقد يكون تصغير أبي عمير سبق في مناسبة في درس سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي عمير إشارة إلى أن طائره لم يعمر بل مات. وقد يكون والله أعلم, وهذا ينظر هل ذكر أحد من أهل العلم, قد يكون أن الإشارة إلى أبي عمير نفسه هذا, لأنه مات بعد, لأنه نفس أنه مات بعد ذلك, أنه هذا أبو عمير مات وهو صغير, مات وهو صغير, فكأن تصغيره إشارة لهذا المعنى والله أعلم. فقال ما لأبي عمير؟ قالوا يا رسول مات نغره الذي كان يلعب به, في دلالة على جواز اللعب بالطيور للصغار وأنه لا بأس من ذلك, لكن بشروط ذكرها أهل العلم, وهو أن يحفظ من الأذى وأن يوفر له الطعام والشراب, فلا بأس من حبسه. وابن عقيل رحمه الله يقول كلاما معناه إنك تمنعه من هذا الجو الفسيح الذي يطير فيه, لكن هذا الحديث دليل على الجواز من حيث الجملة, وإن كان فيه شيء من الأذى اليسير لكن فيه مصلحة للصغير بشرط حفظه من أذيته له. ولهذا قال كان يلعب به, فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير, يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة, ولذا لما أن بعض من جهل قال إن المحدثين يروون أخبارا, يروون أخبارا ويذكرون قصصا لا فائدة فيها, منها حديث يا أبا عمير, رد عليه بأن هذا من قصور علمه إن لم يكن من جهله. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة, وبعضهم استنبط منه فائدة وألف فائدة, فوائد في هذا الخبر. والبخاري رحمه الله استنبط منه فوائد كثيرة وبوب عليه, قال باب الكنية للصغير ومن لم يولد له, أو الرجل الذي لم يولد له, باب الكنية للصغير, أن الصغير يكنى, والعرب لها شأن في أمر الكنية, يعتنون بأمر الكنية. والكنية في الغالب تكون من باب الإكرام بخلاف اللقب, بخلاف اللقب, فإن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم, بما أشعر بمدح أو ذم, والكنية ما صدر بأب أو أم. والاسم هو العلم على الشخص, والجميع علم, والجميع علم. ولهذا كان العرب يسرعون في تكنية أولادهم قبل أن تسرع إليهم الألقاب. والكنى في العرب والألقاب في العجم, والكنية للعرب بمنزلة اللقب للعجم, ولهذا كانوا يسرعون في تكنية أولادهم حتى تعرف كنيته ويظهر ويشتهر بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما لأبي عمير, قال يا أبا عمير ما فعل النغير, هذا من باب التعزية له والتسلية له حين مات نغره. وكما تقدم الحديث فيه فوائد, منها زيارة الكبير والإمام لبعض أفراد رعيته كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام, ومنها تواضعه صلوات الله وسلامه عليه, وهذا كثير في الأخبار, هذا كثير في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر تواضعه. وكذلك منها إنه لا بأس من كثرة الزيارة للمحب والقريب الذي لا يأنف. فقد كان عليه الصلاة والسلام يزور بيت أبي طلحة وفيه أم سليم وأولادها وكان يأتيهم. أما الحديث زر المروي زر غبا تجد حبا فهذا الخبر في ثبوته نظر، لكن معناه لا بد أن يحمل على ما يوافق الأخبار، بمعنى أنه ربما بعض الناس لو أكثرت زيارته مل وسئم، وربما بعض الناس تكون زيارته تثقل على غيره، وبعض الناس لا يحب أن يزوره فلان أو خصوص قرابته أو بعض أصدقائه، فهذا يختلف. وكان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قبل الهجرة لا يمضي يوم إلا ويأتي بيت أبي بكر من أول النهار أو من آخره. فهذا هو الهدي في باب الزيارة، أنه يختلف من حال إلى حال. وفيه أيضا المداعبة والمزح مع المحب، ويكون بقدر لا يكثر فيورث الخشونة ويورث العداوة. ومن ذلك ممازحة الصغير، وبعض الناس يأنف من المزح مع الصغار، وهذا خلاف هدي عليه الصلاة والسلام، بل كان كما في هذا الخبر يمزح، يعني يمازحه من باب المؤانسة. المزح الذي مزحه عليه الصلاة والسلام هنا بمعنى أنه يدخل السرور إلى قلبه والأنس إلى قلبه، فهو بمعنى التعبد. وكذلك ربما وقع منه المزح في مع بعض أصحابه، لكن كما قال أبو هريرة كما في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي من رواية أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول إنك تمازحنا، قال إني لا أقول إلا حقا. ورواه الإمام أحمد من رواية محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، فقد تابع أسامة بن زيد، أسامة بن زيد لا بأس به، لكن متابعة أحمد وسند أحمد أجود، فقال إني لا أقول إلا حقا، كما في حديث عبد الله بن عمر لما قالت له قريش إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حق، أو ما نطقت إلا حقا، يعني بين شفتيه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو هديه، وثبت كما تقدم في أخبار عدة، كما روى أبو داود والترمذي بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول احملني، فقال إن قال في الحديث نعم احملني قال احملني نعم نعم قال جاء رجل النبي عليه السلام فقال احملني يا رسول الله احملني، قال احملك على ولد الناقة، فقال يا رسول تحمل عليها، فقال هل تلد الإبل إلا النوق، إنا حاملوك على ولد الناقة. هو ظن يعني أنه لما قال ولد الناقة أنه الصغير، فالنبي عليه كنا بهذا وقال هل تلد الإبل إلا النوق. فهذا أيضا نوع من المداعب لأصحابه، هو جاء أيضا في أخبار أخرى كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن زاهر بن حرام أحد الصحابة الذين يسكنون خارج المدينة، وكان يأتي إلى المدينة في كل جمعة ويبيع الأقط ونحو ذلك مما يجلبه إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفه. فجاء يوم من الأيام إلى المدينة يبيع، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السوق، فجاء وأمسكه من خلف ظهره فقال زاهر أرسلني، لا يعلم أنه النبي عليه الصلاة، أنه النبي عليه الصلاة، أرسلني من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام مواجها له: من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني العبد؟ يقول النبي عليه الصلاة. فقال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. قال: إنك لست عند الله بكاسد، إنك لست عند الله بكاسد. وهذا واضح، العبد إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من سوى عبيد الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما ورد. وكذلك في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك أو نادى أنس فقال: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. رواه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وتابعه سفيان عند ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، وحديث جيد في قوله يا ذا الأذنين. فالأخبار عنه كثيرة عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في مداعبته لأصحابه، لكن هديه هو خير الهدي. ولذا من جعل الهزل والضحك صناعة له وزعم أنه يتبع هديه، فكما قال الغزالي: إنه من يرقص مع الزنوج ويطرب بطربهم ليلا ونهارا ويقول إنهم لعبوا في المسجد يوم العيد. وهذا لا شك من التحريف للأدلة والمعاني الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. في من تأمل هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الفوائد، وتقدم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كنى عائشة رضي الله عنها بابن أختها عبد الله بن الزبير. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 22 وبإسناده عن بشر بن قدامة الضبابي رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية، وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء ولا سمعة، والناس يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد بن بشير: فسألت عبد الله بن حكيم أو حكيم، فقلت: يا أبا حكيم أو حكيم، وما القصواء؟ قال: أحسبها المبترة الآذان، فإن النوق تبتر آذانها لتسمع.
نعم. وهذا الخبر روى المصنف رحمه الله عن بشر من قدامة الضبابي، والخبر معناه دلت عليه الأخبار من جهة الجملة، وإن كان هذا السند ضعيف لأن سعيد بشير القرشي وشيخه عبد الله مجهول كلاهما، فهما مجهولان، هما مجهولان، لكن ما دل عليه الخبر صحيح من جهة المعنى. قال: أبصرت عيناي، هذا فيه التحقق من عند الخبر، والصحابة رضي الله عنهم يقول كثير منهم، يقول: صمت لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا: أبصرت عيناي وما أشبه ذلك، ويقول: سمعته مرارا، ربما قال: سمعته يعني لو لم أسمعه أكثر من 7 مرات ونحو ذلك، شر إلى التحقق والتثبت في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واقفا بعرفات مع الناس، وفيه دلالة على أنه لم يكن متميزا عليه الصلاة والسلام بوقوفه، إلا أنه كان واقفا على ناقته حتى يبصره الناس وحتى يراه الناس فيرون هديه ويتعلمون منه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال: خذوا عني مناسككم، قال: لتأخذوا عني مناسككم، على ناقة لو حمراء قصواء، أي قطع طرف أذنها. تحته قطيفة أي كساء له هدب بولانية نسبة إلى بولان موضع نسبة إلى موضع يقال له بولان. قال وهو يقول اللهم يعني مثل ما تقدم اللهم مثل قوله مثل ما تقدم اللهم يعني يا الله يا الله اللهم اجعلها حجة غير رياء اللهم اجعلها حجة غير رياء يعني مراءة فيها ولا هباء يعني تذهب هباء ولا سمعة. الرياء يكون بالفعل والسمعة تكون بالقول. والأخبار في التحذير من الرياء والتسميع كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجمع عليه من جهة ذمه وله أحكام كثيرة تارة يبطل العمل وتارة ينقص الأجر بحسب أحوال المرائي بحسب أحوال المرائي. فإن كان الرياء من أصل العمل إن كان الرياء من أصل العمل وهو الدافع على العمل أصلا دافع على العمل أصلا فهذا يسمى رياء الإخلاص. رياء الإخلاص معنى أنه رياء خالص هذا حابط باطل. وهناك نوع من رياء اسمه رياء التشريك وهو أن يجمع مع يريد وجه الله ويريد المراعاة وهذا له أحوال هذا له أحوال. فإن كان الدافعان مجتمعان فهو عمل حابط وإن كان الدافع للعمل هو وجه الله عز وجل وعدم المراعاة لكن عرض له الرياء فهذا له حالتان حالة يعرض له الرياء ثم يدفعه طرأ لأن الإنسان ضعيف قد يطرأ عليه الرياء أحيانا فيدفعه مباشرة وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لا يضره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم إنه سميع عليم فيدفعه ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يضره. فإن استمر معه هذا وإن كان الدافع لهذا وجه الله عز وجل فكثير من السلف يقول إنه باطل ومنهم من يقول إنه ليس باطل وهذا يبين خطورة أمر الرياء والاجتهاد في إصلاح النية وأن للنية تأثيرا عظيما. وسيأتي حديث في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه حجاب رضي الله عنه في الصحابة الذين لم يتمكنوا من الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك وأنه قال إن بالمدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا سلكتم واديا في لفظ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم وفي لفظ إلا وهم معكم فيه حبسهم العذر. سيأتينا إن شاء الله هذا الخبر. والمقصود أنه في هذا نبه إلى الرياء والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر على ما تقدم في ضعفه لكن من جهة المعنى هو التحذير والحذر من الرياء خاصة أن الحج ظاهر عمل ظهوره من أظهر الأعمال لأن له هيئة خاصة في الإحرام فلهذا قد يقع للنفس ما يقع من جهة المراءة بأمر النسك وهذا مما يجب الحذر منه. ولذا كان الصوم فضله في قوله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه كما في الحديث القدسي في الصحيحين كل عمل ابن آدم له وفي لفظ عند مسلم الحسنة بعشر أمثالها لأن الصوم لا رياء فيه كل الأعمال يمكن أن يظهر فيها الرياء بهيئتها. أما الصوم فلأنه أشبه الإيمان الذي عقد القلب وصحة الدين فلذا كان له هذا الفضل لا رياء فيه إلا أن يخبر الإنسان، لكن المقصود لا رياء فيه من جهة أدائه، لأنه مجرد نية بالصوم عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما سائر الأعمال فقد يكون الرياء في صورتها من الصلاة، الزكاة، الذكر، وكذلك الحج، وسائر الأعمال، قراءة القرآن والصدقة وما أشبه ذلك من الأعمال، غير رياء ولا هباء ولا سمع. ومن سمع سمع الله به، وفي لفظ الصحيح من يسمع يسمع الله به جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. هذه ما يجب أن يحذر الإنسان في عمله، وخاصة في باب الحج. وقد جاء في هذا الخبر أيضا ما يدل في قول تحته قطيفة شارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف في حجه، بل ذهب على راحلة عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه حج على رحل رث، أنس رضي الله عنه، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج على راحلة واحدة وكانت زاملته. إيش معنى زاملته؟ حج على راحلة وكانت زاملته، يعني راحلته التي يركب عليها الراحلة التي ماذا؟ عليها نعم زاده من وما يحتاجه عليه الصلاة والسلام، لأن العادة أن المسافر يكون معه راحلة، يعني حين الركوب على الرواحل راحلة يركبها وراحلة أخرى يكون عليها متاعه من طعام وشراب نحو ذلك، لباس مما يحتاجه، لكن كانت الراحلة التي يركبها هي الراحلة التي عليها متاعه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم الحذر في هذا الباب، وخاصة في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام يقع من كثير من الناس، يعني الرياء في الأصل أو أبواب الرياء لا تجوز، لكن قد تكون هناك أسباب يتساهل فيها ربما توقع في الرياء. كثير من الحجاج يرسل صورته وهو حاج وهو معتمر، هذا وإن كان في الأصل بصرف النظر عن حكم التصوير، لكن هو في الأصل نقول مع صلاح النية لا بأس به، لا بأس به. إذا قلنا هذا كله في مسألة التصوير، هذه مسألة فيها خلاف، لكن لو كان هو يتقلد قول من يقول لا بأس بالتصوير أو نحو ذلك، لكن ينبغي الحذر، خاصة أن كثيرا من الناس منذ أن يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وهو مشغول بالتقاط الصور ويرسلها عبر مواقع التواصل نحو ذلك، أو سواء كان شيء خاص بينه وبين قرابة أهله أو مع أصدقائه نحو ذلك، هذا ربما يقوده إلى شيء من المراءة والإعجاب، وقد يعني يتكلم بعض الناس حينما يرون صورته ويبالغون في مدحه فيقع في شيء من الاغترار بعمله. وأنت جئت ربما من بلاد بعيدة أو بلاد قريبة تقصد بذلك وجه الله، و أحسن وأحب ما يكون العمل أن يكون بينك وبين الله، يكون بينك وبين الله، وهذا في الحقيقة يحقق لك أمنيتك التي تريدها من هذه الصورة التي ترسلها أبدا، ويرضي الله سبحانه وتعالى يعني أهلك وقرابتك، إلا الشيء اللي يكون ضرورة وأنت يمكن أن تتواصل معهم عبر الاتصال عبر الرسالة ونحو ذلك. ولذا كما تقدم الاجتهاد في إخفاء العمل حتى ولو قيل مثلا إن إظهاره مباح ولا بأس به، هذا هو الأكمل والأتم. الإنسان قد يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي ويصوم وربما يعلم من هذا ونيته صالحة وخالصة، فإن اجتهد في إخفائها كان أتم وأعظم وأكمل. كثير من السلف له أعمال عظيمة كبيرة أهله لا يعلمون عنها، وربما عاش مع زوجته وأولاده، وهو بين أهل أولاده 50 سنة 60 سنة أقل أو أكثر، ومع ذلك لا يعلمون عمله هذا، عمل السر خبيئة لا يعلمها أحد بينه وبين الله. أقرب الناس إليه والذين لا يظن أنه يرائي يعني بعمله عندهم. وكان كثير من السلف إذا نام على وسادته وبجواره أهله زوجته يبل وسادته من الدمع ولا أحد يشعر ببكائه، لا يشعر بأحد. ويروى عن داود بن أبي هند رحمه الله أنه صام 40 سنة ولم يعلم به أهله، وكان يعمل في عمل مهنة، كان إذا أصبح أخذ غداءه أعطاه أهله الغداء، لأنه يجلس في المهنة إلى قريب من غروب الشمس، فيأخذ الغداء على زعم أنه يأكله ثم يتصدق به، ثم يرجع مساء عند أهله فيتناول معهم العشاء. والقصص في هذا كثيرة، وكثير منهم كان يخفي ما هو أبلغ من المصائب التي يصاب بها، من المصائب التي يصاب بها. يقول إبراهيم ابن إسحاق صاحب غريب الحديث، صاحب غريب الحديث توفى 85 رحمه الله 200، ذكر بعد ذلك أنه كان لا يبصر بإحدى عينيه، ومكث يعني سنوات طويلة وأهله لا يعلمون بذلك إلى غير ذلك. فالمقصود أنه وكان يقول العاقل الذي يدخل غمه على نفسه ولا يغم أهله. بعض الناس كثير التشكي يعني إلى أهله إلى زوجه ونحو ذلك، ولكن يقول العاقل اليقظ يدخل غمه على نفسه، وهذا من أعظم أسباب ذهابه ومن أعظم أسباب تخفيفه حينما يكون يجعل ذلك لله سبحانه وتعالى. والناس يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه برز لهم وظهر. ثم ذكر أنه سئل عن القصوى، قال أحسن بتر إذن فإن النوق تبتر آذانها لتسمع، وقد يكون لغير هذا. نعم.
قال رحمه الله الحديث 23 وبإسناده عن أنس رضي الله عنه قال سئل أنس رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر، قال كنا نضرب على الصلاة بعد العصر، قال وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصلي 2 بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما؟ قال قد كان يرانا نصليهما لم يأمرنا ولم ينهنا.
الحديث 23 عن أنس رضي الله عنه، وهذا الخبر رواه مسلم، قال سألت، يقول مختار بن فلفل، أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر، عن الصلاة، قال كنا نضرب على الصلاة بعد العصر. والذي في مسلم أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر، يعني هذا ممن لم يمتنع عن الصلاة بعد العصر، وفيه التأديب على المخالفات الشرعية والتعزير عليها. وهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الصلاة بعد العصر ينهى عنها وأنها لا تجوز، هذا هو الصواب وهو قول جماهير العلماء. والأخبار في هذا كثيرة بل متواترة في النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد المغرب، وثبت الأخبار في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، هذا في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة ومن حديث عقبة ابن عامر في النهي عن الصلاة في 3 أوقات في حديث عقبة ابن عامر، وكذلك في أخبار كثيرة خارج الصحيحين كلها تدل على النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد المغرب، لأنه وقت نهي، ومن صلى فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح، يعني معنى أنه ينبه يخرج منها. ومن كان جاهلا فصلى ولم يعلم بعد ذلك فإنه يؤجر بنيته، إذ الأعمال بالنيات. ولهذا لما صلى رجل الصلاة مرتين كما عند أبي داود بن سعيد الخدري رضي الله عنه، في رجلين كانا مسافرين فلم يجدا ماء فتيمما وصليا، فلما مشي قليلا وجد الماء، فأما أحدهما فأعاد الصلاة، توضأ وعاد الصلاة، والآخر لم يعيد الصلاة. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، والذي أعاد ماذا قال له؟ نعم، لك الأجر مرتين. وهذا مع أنه لا يشرع عادة الصلاة، لأن قال أصبت السنة، والواجب هو اتباع السنة، لكن قال للذي لم يعمل بالسنة لك الأجر مرتين. هل العمل عدم العمل السنة في الأجر مرتين؟ لا، وهذا أي أمر ينبغي أن يتفطن له، بمعنى أنه قال أصبت السنة وقال أحدهم لك الأجر مرتين، فلو قال إنسان سوف أعيد الصلاة حتى يؤجر عليها صلاة وصلاة يؤجر مرتين، يقال لا، من فعل هذا عالما ففعلك خلاف السنة. لكن هذا لماذا أصاب السنة؟ لأنه اجتهد، فله أجره بصلاته في المرة الأولى وإعادته للصلاة، وأخطأ في، يعني هو أصاب من جهة الاجتهاد، لكن الإعادة في الأصل خلاف السنة، ولذلك اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا أثبت النبي عليه له أجر باجتهاده، المعنى له أجر باجتهاده، فلما اجتهد مرة فصلى فله أجره الثاني، فله الأجر بصلاته لأنه اجتهد. أما من كان عالم نقول لا، النبي لم يكن يعيد الصلاة، ومن أعاد الصلاة فصلى على خلاف هدي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي مرة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، في حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد جيد، وفيه في آخره أنه قال لا صلاة، وفي لفظ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، المعنى من أدى الصلاة كما أمر فإنه لا يعيدها، إنما تعاد إذا كان هنالك سبب موجب للإعادة، من كونه لم يتوضأ أو صلى قبل الوقت ونحو ذلك، مع أنه إذا صلى قبل ذلك له يؤجر على صلاته التي أخطأ فيها. قال وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، في دلالة على مشروعية الركعتين بعد غروب الشمس، وأن هذا هو الصواب، في دلالة على أنه بين غروب الشمس، بين أذان المغرب وبين إقامة صلاة المغرب، أن بينهما وقتا حتى يتمكن من أداء الصلاة مع الجماعة كغيرها، وإن كان الوقت الذي للمغرب يكون أقصر من غيره من الصلوات، لما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نخرج فنترامى فيبصر أو فنرمي فيبصر أحدنا موقع نبله، ورواه مسلم عن بعض الصحابة عن أنس أو عن غيره أيضا هذا المعنى، أنه يبصر موقع نبله، ومعلوم أن رمية النبل تكون بعيدة، وهذا لا يكون إلا مع انفساح البصر، وأنه يكون الضوء لا زال، ولو كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها فإنه لا يبصر في العادة موضع النبل حينما يرمي، لأن الظلمة تكون قد عمت أو يعني شمل ظهرت وانتشرت. قال ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب، وهاتان الركعتان ليست راتبتين بل هي نفل مقيد، نفل مقيد. قال فقلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال قد كان يرى نصليهما لم يأمرنا ولم ينهنا. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وقد ورد في المغرب أحاديث، صلاة المغرب أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على مشروعية هاتين الركعتين ومشروعية ركعتين بين كل أذين. صحيحين حي عبد الله المغفل المزني أنه عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء، عند مسلم قاله بعد الرابعة، قال لمن شاء، قال لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس يعني سنة لازمة، في دلالة على الفرق بين السنن وأنها تتفاوت وأن رتبها تختلف بالقوة. فهناك سنن راتبة مقيدة وهي السنن الرواتب، وهناك نوافل مقيدة قبل الصلوات، قبل الصلوات وكذلك بعدها، وهنالك نوافل مقيدة في غير أوقات الصلاة كسنة الضحى، وهنالك نوافل مطلقة وهو سائر الصلوات في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر أوقات النهي ثم صل في حديث عمرو بن عبسة لما قال فإذا ارتفعت الشمس فصل، فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، فهي في كل وقت، في كل وقت روعة إلا ما كان من أوقات النهي أو إذا أقيمت الصلاة أو إذا تضايق الوقت فإنه يشرع أداء الواجب، يشرع أداء الواجب. قال هل كان رسول الله صلاهما؟ جاء في رواية عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما، وسواء ثبتت يعني ولا يضر، هو ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في قوله بين كل آذين، وهذا يشمل كل الصلوات، بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة، بين الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بحضور الصلاة، بحضور الصلاة المعينة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله المغفل المزني نص على هاتين الركعتين، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل. قال في الثالثة، قال في الثالثة لمن شاء، وعند وهذا مطلق، لكن المطلق يحصل أو يحصل امتثاله بأقل ما شرع، ولا يشرع إلا ركعتان، لا يشرع أن توتر، أن تصلي لا تتقرب بركعة واحدة إلا الوتر، إلا الوتر. ثم جاء هذا المطلق مقيد في رواية لأبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله المغفل المزني صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال ركعتين، نص على الركعتين. أما ما جاء عند البزار من رواية حيان بن عبد الله عن ابن بريدة عن عبد الله المغفل المزني وفيه أنه قال بين كل أذانين صلاة كررها ثلاث ثم قال إلا المغرب، فهذه رواية شاذة، رواية شاذة، وقد تكون رواية منكرة لأنها كما تقدم مخالف، لأنها انفرد بها هذا الراوي ولا يحتمل منه هذا، ثم هي مخالفة لنص حديث عبد الله مغفل في البخاري في قوله صلوا قبل المغرب، صلوا، هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وثبت كما هنا أن في صحيح مسلم، بل في عنده في صحيح مسلم زيادة يقول أنس رضي الله عنه عن الركعتين بعد أذان المغرب لما سئل عنهما قال إن كان الداخل ليظن، يعني الغريب، الغريب الذي يأتي إلى المدينة ويدخل المسجد وهو غريب ليس من أهل المدينة، يدخل المسجد يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، إيش معنى هذا؟ الداخل إلى المسجد يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. نعم، وإيش معنى هذا؟ نعم، السنة ماذا؟ البعدية، السنة البعدية. نعم، فهذا في دلالة أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها في المسجد، أو أن كثيرا منهم يصليها في المسجد، وقد يكون هذا قبل علمهم بالحديث الوارد في هذا الباب، وهو حديث زيد بن ثابت، وجاء في معناه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حديث جابر لا تتخذوا بيوتكم قبورا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبور، جاءت خبار في هذا المعنى. المقصود أنه كما تقدم كان الداخل يظن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، ومعلوم أن هذا يصلي ويفرغ، وهذا ربما لتوه شرع وهذا يسلم، وبين أن بينهما وقت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الصلاة بعد ذلك. نعم، نعم، بعد ذا المغرب، بعد ذا المغرب، بعد ما تقول الدعاء، يعني يجتهد الإنسان يقول يتابع المؤذن ويقول ما تيسر من أدعية ثم تصلي ركعتين. نعم، وهذا يشرع لكل أحد، لكل أحد إن صلاها مثلا في بيته أو صلاها في المسجد كله يحتحصل به السنة ولله الحمد. نعم، وجاء في عند البخاري قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها، رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها، يصلون هاتين الركعتين بعد المغرب، يعني قبل المغرب. نعم،
قال رحمه الله الحديث 24 وبإسناده عن عمرو قال سمع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون أو أيسر.
نعم، وهذا الحديث رواه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر عبد الله رضي الله عنه، جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه، وتوفي جابر سنة 78 للهجرة وقد قارب 100 رضي الله عنه، قال لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، زاد الإسماعيلي بوجهك الكريم، بوجهك الكريم، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ وجهك، أي أعوذ وجهك، زاد أيضا الإسماعيلي كما نبه الحافظ بوجهك الكريم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون أو أيسر، شك من الراوي، وفي لفظ هذا أهون أو أيسر عند البخاري، وفي لفظ بلا شك، وفي لفظ بلا شك أنه قال هذا أيسر، هذا أيسر. وهذه الآية، هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام مفسر ومبين، والقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بكلام الصحابة وباللغة العربية، لو نزل بلسان عربي مبين. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، أن يبعث أي وهو البعث، هو قادر على بعث عذاب، لأن أن تؤول ما بعدها بمصدر، بمصدر على بعث، على بعث، وعلى هذا تكون أن وما دخلت عليه في محل جر، في محل جر بعلى الجر، على بعث عذاب، عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك الحديث. وهذا الخبر هذا الخبر أو بهذه في هذه الآية عند أهل العلم بمعنى أن العذاب الذي من الفوق هو الرجم بالحجارة عياذا بالله من ذلك، ونعوذ بما عاذ به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من تحت أرجلكم هو الخسف، هو الخسف، هذا قول مشهور وهو الأشهر والأكثر عند أهل التفسير. وقيل عذابا من فوقكم هو أمراء السوء، أو من تحت أرجلكم خدم السوء، خدم السوء، والأكثر على القول الأول. لكن قد يكون ما ذكر بعض المفسرين من تفسيرها بهذه المعاني الدالة على الانهماك في المعاصي، انهماك في المعاصي هو السبب لوقوع مثل هذا العذاب، وهو الرجم بالحجارة من فوق والخسف من تحت الأرجل. كما قال شمال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فذكر الرمي أو بالحجارة، وكذلك ذكر الخسف، ذكر الخسف. وجاء في هذا الباب أخبار، في هذا الباب أخبار، منها ما رواه أحمد والترمذي من رواية أبي بكر بن أبي مريم الغساني المروزي عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية قال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، ولم يأتي تأويلها بعد. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب أنه تلا هذه الآية وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها أربع كائنة في هذه الأمة. وهذان الحديثان في إسنادهما ضعف، الأول من طريق بكر بن أبي مريم الغساني المروزي وشامي ضعيف، رواه عنه إسماعيل بن عياش الحمصي، إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن مريم عن راشد سعد عن سعد، وإسماعيل بن عياش روايته عن الشامي جيدة، لكن ما دامت عن هذا الشامي الضعيف مما يضعف الرواية زيادة. وكذلك حديث أبي بن كعب أيضا فيه علة، لأن فيه أنه ذكر سنة 25 سنة 25 وأنها وقعت اثنتان، وأبي بن كعب لم يدرك سنة 25، مات في خلافة أبي في خلافة عمر رضي الله عنه في العام 19 أو قبله بسنة في عام الرمادة رضي الله عنه. فهما خبران معلولان وهما مخالفان لحديث جابر هذا، لأن ظاهر الحديثين حديث سعد وحديث أبي بن كعب أنه واقع، أن الرمي أو الرجم والخسف واقع، وظاهر هذا الحديث أن النبي استعاذ بالله من هذا من الرمي ومن الخسف. ولما قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر، أو قال هذا أهون أو أيسر. فهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذين، وأنه لما قال هذا أيسر دل على وقوع هاتين الخصلتين الأخيرتين دون الخصلتين المتقدمتين. وقد يشكل على هذا أنه وردت أخبار كثيرة في وقوع الخسف بهذه الأمة، وقوع الخسف بهذه الأمة، وجاء أنه لا تقوم الساعة حتى تقع ثلاثة خسف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا من حديث عائشة عند الترمذي وغيره ذكر الخسف. وجاء أنه يخسف بأناس من أمتي، فجاء الخسف في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث صحار العبدي عند أحمد وصحه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من أمتي. لكن هذا لا إشكال فيه، كثير من الأخبار ورد فيها ضعف، وما صح من هذه الأخبار فإن المراد به خسف خاص في جهة معينة أو لقوم معينين أو لقوم، إنما الذي استعاذ منه عليه الصلاة والسلام وأعيذ هو الرجم العام للأمة والخسف للأمة كلها. أما كونه يقع لبعض الناس أو في بعض الأمكنة فهذا يمكن، هذا يمكن وهذا ورد في الأخبار، ورد في الأخبار. وهذا مثل ما جاء في حديث عليكم السلام وبركاته، حديث سعد ابن أبي وقاص في صحيح مسلم، وكذلك جاء في معناه أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه سأل الله عز وجل ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فقال الله: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك ألا أهلك أمتك بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وسأله ألا يجعل، قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذا وقع في عدة أخبار صحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، قال: فمنعنيها. كما في هذه الخصلة حيث أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا أيسر، وكأنه إما أنه عليه الصلاة علم أنه لم يعطى هذه الخصلة، لم يعطى هذه الخصلة لأنه قال فمنعني، منعنيها في الأخبار الأخرى، في أخبار كثيرة، ومنها خبر رواه النسائي بإسناد صحيح عن خباب من ولد عبد الله بن خباب رت عن أبيه، وفيه أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام فسلم مع طلوع الفجر، وفيه أنه سأل نحو من هذه المسائل، وأنه لما سأل ألا يجعل بأسهم بينهم قال فمنعنيها. فكما أن قوله على أنه قال إني لا أهلك أمتك بسنة بعامة، المعنى أن لا يعم الجوع جميع الأمة، لكن قد يقع الجوع لبعض الأمة، وهذا واقع، وهذا واقع كما وقع في كثير من الأزمنة، وكما يقع وكما هو واقع، ونسمع اليوم لإخواننا في بلاد الشام، في بعض من بلاد الشام من شدة الجوع من الظالمين المعتدين، فهذا قد يقع، إنما يكون الأمن من ذلك هو عمومه. وكذلك في حديث سعد: وألا أهلك أمتك بالغرق، لا أهلك أمتك بالغرق، وأن الله أعطاه إياه، وهذا لا يمنع أن يقع الغرق لبعض الأمة، وهذا واقع منذ أزمنة يعني وقوع الغرق. فهذا هو أحسن ما يجمع بين الأخبار في هذا الباب. وفي هذا الخبر إشارة إلى الحذر والاجتهاد في اجتناب الذنوب والمعاصي والعمل بما أوجب الله سبحانه وتعالى، حذرا من وقوع الغضب والسخط منه سبحانه وتعالى، فإن الله يغار على محارمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 25، وبإسناده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من تبوك قال: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة، حبسهم العذر.
الحديث 25 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك عليه الصلاة والسلام قال إن وهذه آخر زوات عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة لأقواما ما زرتم. هذا تنكير من باب يعني تعظيم شأنهم وأمرهم وأنهم لم يتخلفوا ضعفا ولا كسلا بل هم معذورون، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. وفي لفظ كما تقدم أنه قال ما سلكتم طريقا ولا شعبا إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني استغربوا، هم سائرون إلى عدو كثير العدد والعدد وساروا في وقت طابت فيه الثمار والظلال والماء البارد وهم سائرون أو ساروا في الرمضاء والحر مع قلة الزاد والمتاع يقطعون الفيافي والقفار في الأودية وبين الجبال، ومع ذلك أناس من الصحابة رضي الله عنهم بين أهليهم وأولادهم في الماء في الظل البارد والماء البارد قد طابت الظلال والثمار، ومع ذلك هم معهم وهم مشاركون لهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر إلا شركوكم في الأجر، لأن هذا الخبر رواه البخاري عن أنس ورواه مسلم عن جابر، عن البخاري عن أنس ومسلم عن جابر، قال إلا شركوكم في الأجر. قالوا يا رسول هم بالمدينة، قال نعم وهم بالمدينة. المدينة هذا علم عليها، المدينة إذا قيل المدينة فإنه علم، هذه اللام للعهد على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمدينة في الأصل تطلق على كل ما يقال المدينة، لكن حينما نقول المدينة يراد بها مدينته عليه الصلاة والسلام. حبسهم العذر، وفي رواية مسلم من حديث جابر حبسهم المرض، والمرض نوع من العذر، نوع من العذر، فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أن بعضهم حبسه يعني المرض وبعضهم حبسه العذر لكونه لا يجد راحلة أو نحو ذلك من الأعذار التي لا يتمكن معها من الجهاد، وهم يعني يودون أنهم معه عليه الصلاة والسلام، كما قال إذا ما أتوك لتحمل قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من دم. فهم حريصون على الجهاد ومشاركة الصحابة رضي الله عنهم لمقاتلة هذا العدو كثير العدد والعدد والأعمال بالنيات. قال حبسهم العذر، والأخبار في هذا كثيرة فيما يتعلق بأمر النية، وأن النية لها أثر عظيم في وجود العمل وإن لم يعمل العامل ما دام صادق النية. العبرة والمعول على النية، فالنية تجعل العمل القليل كثير وتجعل العمل الكثير حقير لا قيمة له، إنما الأعمال بالنية. وقال العلماء قاعدة عظيمة أجمع عليها، الأمور بمقاصدها، فمن نوى الخير واجتهد في تحصيله ولم يتيسر له يجعل مع العاملين، يجعل مع العاملين. هل يجعل مع العاملين أصلا وفصلا بمعنى في العمل في أصله وفي مضاعفته؟ خلاف، وظاهر النصوص والأدلة أنه يلحق بالعاملين حتى في المضاعفة، وهو ظاهر الأدلة، وجاء ما يدل على ذلك نصا من حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق مما لله يصل به رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله في حقه، فهو بخير المنازل ورجل يقول يا ليت لي مثل مال فلان، يعني من هو الذي فلان الذي ماذا الذي أوتي مال وعلم فأعمل مثل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته ما دام صادق النية فأجرهما سواء، لأن هذا يعمل يتصدق عن علم ويعلم مواقع الصدقة ومتى تكون أفضل ومتى تكون مفضولة، فهذا يتمنى تمني لا ينفسخ. أما التمني بمعنى الأماني هذا لا قيمة له، لو حصل على المال أو نحو ذلك ضعف، إنما النية الصادقة. ولهذا كما في السهل بن حنيف من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما رأى عند مسلم إنسان يرى إخوانه قتلوا في سبيل الله ويود أن يقتل في سبيله، فتمنى الشهادة تمنى تلك المنزلة فيبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقد يكون خيرا ممن قتل، رب إنسان مات على فراشه وقتيل بين الصفين الله أعلم بنيته كما في الحديث، يعني قد تكون نية فاسدة وقد تكون نية ضعيفة، ونية الذي مات على فراشه نية قوية صادقة فهو ملحق بهم. كذلك من نوى الخير، ثم قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في مال الله، يخبط يأخذه من غير حله ويضعه في غير محله، لا يتقيه في ربه ولا يصل في رحمه، فهو بأخبث المنازل والعياذ بالله. ورجل آخر يقول يا ليتني مثل مال فلان، وهذا في الحقيقة من شؤم الأماني، يقول يا ليتني مثل مال فلان فأعمل، فوقع عليه شؤم هذه النية، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، نوى الشر عازما عليه جازما به فيكون آثما، ولها قال فهما في الوزر سواء. والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في هذا كلها تدل على هذا المعنى في قوله فهو بنيته، النية هي الأصل، كما في هذا الخبر أنه ألحق غير العامل بالعامل، كما قال بعضهم يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح، الذي أقام على عذر فإنه كمن راح، إن كان للحج للجهاد في سبيل الله، وهكذا في سبيل طرق الخير كلها، من نوى الخير فإنه يبلغ درجة العاملين. لماذا؟ لأن المعول على النية. وكان كثير من السلف يوصي بأمر النية ويقول عليكم بالنية، اجتهد في أن يكون لك نية، وهذا مما نفرط فيه جميعا، وهو أمر النية، ليكن لك نية في أمرك كله، ليكن لك نية. الإنسان حينما يخرج من بيته إن كانت نيته قوية يؤجر، إنسان مثلا يخرج من بيته لأجل الصلاة فينوي في خروجه أنه خرج لأجل الصلاة لا ينهزه، ولهذا في حديث سعيد الخدري لمن توضى فأحسن الوضوء فقال لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه يعني لا يخرجه إلا الصلاة. ما خرج إنسان مثلا في الطريق نيته مثلا زيارة لمؤانسة مثلا أو شراء حاجة أو نحو ذلك، جمع نيات مباحة، فمن خرج من بيته مثل من خرج بيته لحج لعمرة لجهاد نية خالصة، فرق بينه ومن كانت نية داخلها أمور أخرى. لكن هل تفسد نيته أو لا تفسدها؟ نية هل تفسد أو لا تفسد إذا دخلها شيء من هذه الأمور؟ نعم مباحة لا تفسد نية الصحيحة، لكن وش يحصل؟ ينقص أجره، لأن القاعدة الشرعية أن المقارن المباح لا يضر. فالإنسان حينما ينوي شيئا مباحا هذا لا يضر ما دام لا ينافيه. أرأيت لو أن إنسان يعني صلى الليل بنية الرياضة، هو صلى لله عز وجل لكن نوى مع ذلك الرياضة للبدن وتخفيف البدن، حكم صلاته صحيح، لأنه نوى أمرا مباحا، نوى أمرا مباحا. ولهذا يروى عن بعض السلف، لعله وكيع فيما أذكر، وكيع بالجراح أو سفيان الثوري، تراجع الترجمة، أنه نزل عند بعض أصحابه فأطعمه طعاما فأكل من هذا الطعام وشرب، فقال لصاحبه: اعلف الثور ثم كده، ثم صف قدميه وجعل يصلي الليل كله رحمه الله. المعنى يعني كأنه هو أراد بذلك يستعين بالطعام على العبادة، المقصود أنه لو أنه أراد بذلك أن يخفف أثر الطعام هذا لا يضره ما دام المقان مباح. وكما يقال كثيرا، لو أن إنسان يعني أراد أن يطوف بنية الرياضة مثلا، هو نوى الطواف من جهة أنه في أجر، لكن مع ذلك قارنه نية أخرى، أو نوى أن يتبع غريمه الذي يطلبه، أخبر أنه في المطاف يبحث عن، أو يبحث عن إنسان وما له نية في الطواف فأخبر أن يطوف، فقال إذن أطوف وأبحث عنه لا بأس، لكن ليس طوافه وأجره فيه كمن كانت نيته خالصة. فالنية أمرها عظيم. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: معناه ما عالجت شيئا أشد مما أعالج النية، مع النية من أيسر الأشياء في باب النية، لكنهم يقصدون بذلك هو تصحيح النية في باب العمل، أن تخلص من الشوائب، خلوصها من الشوائب. ولهذا يذكرون أنه آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، حب الترأس، فهذا أيضا من الأمور التي ينبه عليها أهل العلم، وهو الحذر من النفس من محبة الرفعة على الغير. ولهذا يقول الثوري وغيره: إنها تنفلت علي وتتقلب علي النية. وذكر ابن الحاج في المدخل محمد بن الحاج الفاسي الأندلسي المالكي رحمه الله في كتابه المدخل الذي ألفه في التحذير من البدع، عن شيخه عبد الله بن أبي جمرة، عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي الذي له مختصر في البخاري وشرحه، وهذا شرح عظيم وفيه من الفوائد والإشارات والاستنتاج شيء عجيب، وإن كان هنالك بعض الأشياء التي قد تؤخذ عليه رحمه الله. ذكر عن شيخه ابن أبي جمرة في صدر هذا الكتاب ما معناه، أنه يقول: وددت، يقول ابن أبي جمرة، أن الفقهاء لو أن فقيها تصدر للناس ليعلمهم أمور نياتهم، أمور مقاصدهم ونياتهم، وأنه يدرسهم على ذلك، وأن هذه أمور تحتاج إلى تعليم، أمور المقاصد والنيات، لأن لها أثر عظيم في صلاح العمل وصلاح الحال. وهذا أيضا يذكر بما تقدم في الحديث السابق في مسألة المراعاة والحذر، وأن هذا له مدخل، بل هو المدخل الوحيد في باب الرياء، وهو باب النية حينما يعمل والله مطلع على قلبه، مطلع على قلبه. لكن ينبغي أن يعلم أن هنالك من الأعمال ما يجوز للإنسان أن يظهره إذا رأى في ذلك مصلحة، ولا يكون من باب الرياء، بل يكون له أجران: أجر السر وأجر العلانية، كما روى الترمذي من حديث هريرة أو من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن من حديث هريرة الظاهر أنه عليه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يعمل العمل فيسره فيطلع عليه، قال له أجران: أجر السر وأجر العلانية، أجر السر وأجر العلانية. والمعنى أنه حينما صلى، حينما عمل عمل الله عز وجل، فاطلع عليه بغير إرادته، أجر السر لأنه بينه وبين الله، أجر العلانية لأنه ظهر هذا العمل يكون مثلا سببا للاقتداء به حينما يرى يصلي، ويكون أيضا سببا لأن يدفع غيره ويذكر غيره بهذا العمل، وهذا لا شك له أثر على النفوس. إنما لا يقصد الإنسان إلى مثل هذا، لا يقصد الإنسان إلى مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين أصحابه، قال صلوا كما رأيتم يصلي، قال الحج خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فكما أن يعني واحد من العلم قد يترك العمل وقد يظهر العمل، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. والحديث فوائد كثيرة، وهذه بعض منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم. يسأل أخونا يقول يعني إذا دخل المسجد هل يصلي ركعتين؟ نقول من دخل المسجد في أي وقت فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لا يزيد على ركعتين، هذا في وقت النهي، في وقت النهي بعد العصر بعد الفجر، فالصحيح أنك تصلي ركعتين خلافا للجمهور. الجمهور يقولون لا تصلي، لكن الصحيح أنك تصلي وإن كان الوقت وقت نهي، وقت نهي، وهو قول الشافعي رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام القيم، وهو اختيار أيضا شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله، وكثير من العلم، وهو القول تؤيده الأدلة، وأنك تصلي ركعتين لحديث أبي قتادة في الصحيحين، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاء بالنهي عن الجلوس وجاء بالأمر بالصلاة قبل الجلوس، فليصلي ركعتين ولا يزيد عليها، لا يزيد على الركعتين، هذا في وقت النهي. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو العرف والسنة في النظرة الشرعية، وهل يمكن أن تكون أكثر من مرة في العرف والسنة؟
العرف هذا من القواعد التي ذكرها العلماء في قولهم العادة محكمة أو محكمة، بصيغة المفعول والفاعل كلاهما صح، العادة محكمة. واختلفوا هل هنالك فرق بين العرف والعادة أو ليس بينهم فرق، على خلاف، فقيل إن العادة تختص بالأفعال والعرف يقتص بالأقوال. والأظهر والله أعلم أن العرف أعم مطلقا والعادة أخص مطلقا. والعادة فكل عادة عرفا وليس كل عرف عادة، فالعرف أعم مطلقا والعادة أخص مطلقا، مثل الإيمان والإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان أخص مطلقا والإسلام أعم مطلقا. وهكذا في كل شيئين كان أحدهما داخلا فيه، ويمثله أهل العلم بدائرتين، دائرة صغيرة ودائرة كبيرة، فالدائرة الصغيرة هي الأخص والدائرة الكبيرة هي الأعم، هذا العموم المطلق والخصوص، بخلاف العموم الوجه والخصوص. الوجه هو أن يلتقي في شيء وينفرد كل منهما بشيء آخر، مثل تقاطع الدائرتين في شيء فيتفقان في شيء وتنفرد كل دائرة بشيء دون الأخرى. فالأصح والله أعلم في العرف والعادة أن العادة أخص، وذلك أن العادة تكون في الغالب لعادة شخص أو جماعة نحو ذلك، مثل عادة المرأة في حيضها، مثل عادة المرأة في حيضها، ومثل يعني عادة بعض الناس حينما يعتاد شيئا يعلم منه هذا الشيء في يعني في المناسبة في استقباله للناس نحو ذلك. وهنالك أعراف وهو العرف العام، بمعنى أنه يكون للناس كلهم، العرف يكون للناس كلهم، ولهذا العرف دلت عليه الأدلة، وعلى المولود له كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي ما يعرف، ما يعرف. وأما قد خذ العفو وأمر بالعرف فليست من هذا الباب على الصحيح، هذه الآية ليست من هذا الباب على الصحيح، وإن استدل بها بعضهم. فالعرف هو ما يعرف في الشرع حسنه مما يعتاد الناس العمل به من الأمور المباحة، مثل مثلا أن تأتي إلى صاحب العقار فتشتري منه دارا، فحينما تنتهي الصفقة فالمعروف أن لصاحب العقار سمسرة معروف قدرها، فهي ثابتة ولو لم يشترطها صاحب العقار. ولو قلت أنت لم تشرط علي شيئا نلزمك بالعرف، ولو قلت أنا أعطيك هذا القدر نلزمك بالعرف، فلو أعطيته نصف المعروف المتفق عليه فإنه يجب عليك أن تكمل إلا أن يرضى. وهكذا عرف الناس مثلا في بعض المعاملات فيما بينهم في البيع والشراء، تأتي مثلا إلى الخباز وتأخذ الخبز وأنت ساكت وتضع المال وربما لا يكون موجود، هذا عرف مع أنه لم يجري منك قول ولم يجري منه قبول، لم يجري من أحد منكم قبول ولا إيجاب، إنما مجرد أنك وضعت المال وأخذت هذا الشيء، بل ربما تأخذ وهو غير موجود، يعني مثل ما يكون صاحب المخبز أو نحوه يعني مشغول بعجينه فترى أنت الخبز ونحو ذلك فتأخذ حاجتك وتضع المال وهو عالم ذلك، وهذا أحسن له. ولو أنك دعوته وقلت خذ لأشغلته وهو يود أن لا تشغله، بل أنت تستفيد بأنك تأخذ حاجتك ولا تنتظر، وهو أيضا يعمل في عمله الذي هو يعمله، وهكذا. فهذا هو العرف. أما السنة، السنة أمر آخر، لا يعني العرف يجري مجرى القواعد الفقهية، والسنة تتعلق في مبحث الحديث والأصول. فالسنة عند العلم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهمه أيضا على الصحيح. واختلفوا في صفاته الخلقية هل هي داخلة في السنة أو ليست داخلة في السنة، ومقتضى عمل أهل الحديث في كتب الصحاح والسنن أنها داخلة في السنة في السنة، ولذا ذكروا أخبارا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في صفاته الخلقية وما كان عليه في هيئته وصفته صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن هذه السنة هي قوله وفعله وتقريره وهمه، همه الذي استقر عليه لا همه الذي انصرف عنه إلى شيء آخر، هذه هي السنة. والسنة تشمل كل ما قاله وما فعل كما تقدم، لكن اصطلاح السنة عند الأصوليين عندهم في غير الواجب، الأمر المسنون والمستحب، لكن السنة أعم، السنة أعم ويقال هذا سنة، لكن هي في اصطلاح في الأصل تشمل كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال هذا اعتقاد سنة في باب التوحيد والعبادة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الضابط من السنة والعرف في النظرة الشرعية؟ والسؤال الثاني، وهل يمكن أن تكون أكثر من مرة؟ هل النظرة الشرعية؟
النظرة الشرعية. أما يتعلق بالسؤال الأول فهو مثل ما تقدم، لكن ما أدري وش مراده يعني في العرف أنه أكثر من مرة. المقصود إن كان هو لابد أن يكون العرف، إن كان يريد بذلك استقرار، هذا لا بد منه. العرف لا يكون عرفا حتى يستقر ويتكرر وتطمئن إليه النفوس. أما لو كان هذا العرف يعني ليس مستقرا وليس، وأيضا يشترط أن يكون عاما، أن يكون عاما لأهل البلد وأن يتكرر وأن يكون سابقا على هذا العقد نحو ذلك، يكون سابق ما يكون طارئ، ما يكون طارئ، فإذا توفرت فيه الشروط كان معمولا به، مثل ما تقدم في الأعراف تجري بين الناس في العقود والبيوع. ولهذا كثير من الفقهاء الذين ينكرون بعض الأحكام أو بعض المسائل وأن تخالف أصولهم هم في الواقع يعملون على خلافها ولا يمكنهم العمل إلا بها، وهذا كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وأنهم يعملون به وهم أول المخالفين له، لأن هذا أمر يعني تميل إليه الفطر وتطمئنه، ولا يكون أمر يحتاج الناس إليه حاجة عامة ويكون أمرا محرما أو أمرا فيه غر، أبدا لا يمكن أن يكون هذا. فيتوفرت الشروط في العرف، كان عرفا معروف، كان عرفا صحيحا، ثم أيضا اشترط ألا يكون مخالفا للأدلة، أيضا يشترط ألا يدخله تخصيص، فإن دخله تخصيص فالعمل بالمخصص كما نعمل بالتخصيص في النصوص في التخصيص العام. فلو أنه قال مثلا العاقد في الشراء أنا أشتري هذه الدار بواسطة السمسار، لكن يقول بشرط أن يكون أن تكون السمسرة بيني وبينك، أو أعطيك نصف الشيء المتفق عليه، إذا شرط عليه فهذا لا بأس، هذا دخله التخصيص برضاهما لأن الأمر لا يعدوهما وهو بينهما، فإذا رضي به فلا بأس. أما ما يتعلق بالنظرة الشرعية، بالنظرة الشرعية فالنظرة مشروعة وسنة، ثبتت فيها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما قال هل نظرت إليها، قال انظر إليها، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. في حديث المغيرة بن شعبة الترمذي والنسائي أنه قال هل نظرت إليها، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يؤلف بينكما. وكذلك في حديث أبي حميد الساعدي ومحمد بن مسلم، وهو حديثان صحيحان في صحيح مسلم في مسند أحمد، في مسند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أوقع الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن أراد أن ينظر إليها فلينظر إليها فلينظر إليها. قال محمد بن مسلمة فأردت أن أتزوج امرأة فكنت أتخبأ لها، يعني وهي لا تعلم، لكي ينظر إليها. وهذا لا بد أن يكون مثل ما قال إذا أوقع الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، هذا هو شرطه، معنى أنه يقصد الامرأة، هو يريد خطبتها، هو يريد خطبتها. والأحسن والأكمل، وهذا هو السنة، إذا أمكن أن يراها وهي لا تعلم، وهي أيضا إذا مثلا أرادت أن تتزوج رجلا أو رغبت في الزواج من رجل وهو لا يعلم، فإن أحبت أن تنظر إليه ويعلم هذا أيضا، مع أن الرجل في الغالب يعني ظهوره واضح، ولهذا جاءت النصوص في النظر إلى المرأة لا في نظر المرأة إليها، لأن الرجل يعرف، وهذا أيضا يمكن يجعل من أدلة الحجاب، وأما المرأة فإنها مخدرة، ويعني أنها في البيت مستورة، وإذا خرجت فإنها تستر، فلهذا أمر بالنظر إليها. ولا بأس أن يتحرى الأوقات التي يمكن أن يراها كما قال محمد مسلم، وهذا نوع من يعني نوع من العناية بأمر النفوس، وذلك أنه حينما يراها مثلا بمعرفة أهلها، وإن كان هذا لا بأس به وهو الغالب الواقع، لكن قد يرى منها ما يصرفه عن نكاحها، فإذا انصرف عنها بعد رؤيتها فقد ينكسر خاطرها، وكذلك أهلها ربما يتأثرون، وإن كان لا بأس به، لكن حينما ينظر إليها وهي لا تعلم وأهلها أيضا لا يعلمون، فينتهي الأمر بدون علم أحد، فإذا أبصرها ورآها وأحب الزواج منها في هذه الحالة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الجيد عند ابن ماجه لم يرى للمتحابين مثل الزواج مثل النكاح فيقدم. فالمقصود أنه لا بأس، وإذا رآها مثلا وكانت رؤية سريعة أو لم يكن مكان الرؤية مثلا لم يكن متهيئا فأحب النظر مرة أخرى فلا بأس، لأنه قال في حديث محمد صلى الله عليه وسلم فنظرت إليها فأعجبني، يعني أو رأيت منها ما جعلني أنكحها أو نحو من ذلك، فالمعنى أنه ينظر إليها النظرة التي يحصل بها المقصود. وفي حديث أيضا آخر بهذا المعنى من حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها عليه فصوب النبي عليه الصلاة والسلام النظر فيها، ثم طأطأ عليه الصلاة والسلام فعلمت أنه ليس له إليها حاجة. فهذا وما في معناه يدل على أن هذا من الأمر المشروع. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل النقاب فرض أم سنة؟
النقاب فرض واجب، وأدلة كثيرة، يعني وهل انبسطوا الأدلة في هذا الباب في الكتاب والسنة. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان هذا في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وقال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا صريح في وجوب الحجاب، لأنه لا تكون معروفة إلا حينما تكشف وجهها، وإلا كيف تعرفها برؤية قدمها مع أن قدمها يجب ستره. وكثير من الفقهاء الذين يقولون لا بأس أن تكشف وجهها يقول لا يجوز أن تستر وجهها، فكيف يقال إنها تستر قدمها ويجب أن تستر قدمها ويجب أن تستر قدمها ويجوز أن تكشف وجهها؟ وهذا في الحقيقة خلاف المعنى. ولهذا قال صاحب المغني رحمه الله: فالوجه مجمع المحاسن، الوجه مجمع المحاسن، فإذا كانت القدمان يجب سترهما فالوجه من باب أولى، ولأن النظر يكون للوجه، والنبي قال انظر إليها، والنظر يكون لوجه المرأة وهو الوجه الذي يمنع منه. وهذا يدل على أنه يمنع قبل ذلك، فالإذن بالنظر عند الخطبة يدل على أنه في حيث غير حال خطبة من باب أولى، أنه لا يجوز. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن في قصتها الطويلة في قصة صفوان بن معطل السلمي الذكواني، وفيه أنها لما كان خلف الركب وتخلفت رضي الله عنها فأبصرت رجلا فقالت صفوان فقالت: وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي بجلبابي وقالت كان يعرفني قبل الحجاب. وهذا واضح وصريح في أن المراد بالحجاب هو تخمير الوجه وأدلة كثيرة في هذا الباب، منها ما ثبت في الصحيحين عن أنه عليه أن عمر رضي الله عنه كان يجتهد في أن يحجب نساء النبي النساء وأن لا يؤذن لهن، وأن سودة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام خرجت وكانت امرأة طويلة تفرع الرجال، فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة، يعني ولو خرجت وتسترت فإنا قد عرفناك. وهذا صريح، معنى أنه يريد يعني أنك لو خرجت وتجلببت فإننا نعرفك. وهذا صريح في أن الحجاب الذي نزل هو الحجاب الرأس. ثم قوله سبحانه وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء الجلباب يكون من الأعلى إلى الأسفل، وهو ما يكون من الملحفة التي تضعها على رأسها، الرداء لتضعه على رأسها ثم ترخيه على صدرها من الأمام وترخيه على بدنها من الأسفل، يدنين عليهن من جلباب، هذا هو الجلباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن لها جلباب فلتعطيها أختها من جلبابها، تعطيها من غطاء الوجه، لا، الجلباب الذي يغطي البدن كله، ويدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلباب الذي يوضع الرأس ثم يدنين يدنى على الوجه من الأم والصدر من الأمام وكذلك على جميع البدن، ولهذا قال إن لم يكن لها يعني رداء أو جلباب فل تعطيها أختها أو نحو ذلك من جلبابها، لأنه يكون واسعا وكبيرا فيتسع لها ولأختها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله إليكم. السلام عليكم. جزاكم الله خير.